الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعيد بن أبي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رحمهم الله، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قال الشارح: قوله حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، والدارقطني وابن حبان رحمهم الله، وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم. أصل الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. باب منه أيضا، أي تابع لما قبله. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال الشارح رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة، لكن الحديث ضعيف، فإنه رواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبي سلم، وهو شامي، ورواية أهل الشام عنه ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح، في مقدمة فتح الباري: أما رواية عمرو ابن أبي سلمة التنيسي، يعني عن زهير بن محمد، فبواطل، يعني غير صحيح، انتهى. وقال في الفتح: ذكر العقيلي وابن عبد البر رحمهم الله أن حديث التسليمة الواحدة معلول، فيه علة وضعف. وبسط ابن عبد البر رحمه الله الكلام على ذلك انتهى. فهذا الحديث ضعيف. والصحيح هو ما تقدم، يسلم عن يمينه في صلاة المكتوبة السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال الشارح: أخرجه ابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني أمامه. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. وقد قال البخاري رحمه الله إنه منكر الحديث، يعني أنه ضعيف جدا. وقال النسائي رحمه الله: متروك، أي ترك الحفاظ الرواية عنه. كذا في النيل، أي في نيل الأوطار، للشوكاني رحمه الله. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري رحمه الله: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، أي أشياء منكرة، ورواية أهل العراق أشبه. قال محمد وهو البخاري رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان زهير بن محمد الذي كان قد وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قال أبو إسمة. وقد قال بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة: وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوب. قال الشافعي رحمه الله: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. لكن تقدم في الحديث الذي في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وهو حديث صحيح رواه مسلم. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر، حدثنا عبد الله بن المبارك والهيقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني أن لا تمده مدا، يعني تخفف. السلام عليكم ورحمة الله، لا تمد السلام عليكم ورحمة الله، لا تمد، يمكن الناس يسلمون قبلك فتخفف. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا تمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي رحمه الله. قال الشارح: التكبير جزم والسلام جزم، أي لا يمدان بل يخفف، لا يمد. ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن، فيقال: الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، يسكن. باب ما يقال، باب ما يقول إذا سلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في رواية: تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قوله إذا سلم لا يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره، أي في بعض الأحيان، فإنه قد ثبت قعوده بعد السلام أزيد من هذا المقدار. قال الشارح: قال الشيخ الجزري رحمه الله في تصحيح المصابيح: وأما ما يزاد بعد قوله ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام فلا أصل له، بل مختلق أي مكذوب من بعض القصاص أي الوعاظ. فالثابت اللهم أنت السلام، أي المبرأ من كل نقص وعيب. ومنك السلام، أي أنت الذي تسلم وتنجي من شئت من عبادك المؤمنين، اللهم سلمنا من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. تباركت، أي تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام. إلى هنا، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد، حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم الأحول في هذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، قال أبو عيسى: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه مسلم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا لأبي سعيد: هل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان يقوله بعدما سلم؟ قال: نعم، كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. انتهى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. الذي أعطاه الله لا يستطيع أحد أن يمنع عنه رزق الله، ولا معطي لما منعت. الذي يمنعه الله لا يستطيع أحد أن يعطيه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا بمعنى الغنى، أي ولا ينفع صاحب الغنى منك غنى. الغنى لا ينفع صاحبه إذا لم يكن مؤمنا تقيا. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وذكر الشارح أنه رواه أبو يعلى وأن الهيثمي قال رجاله ثقات. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك حدثنا الأوزاعي أخبرنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح. وأبو عمار اسمه شداد ابن عبد الله. قال الشارح رحمه الله فائدة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. يعني أن يرفع الإمام يده ويقول يدعو والناس يقولون آمين هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلوات. وإنما السنة الأذكار الشرعية أستغفر الله تقولها 3 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتكمل 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه هلب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا وينصرف عن جانبيه جميعا عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. يعني تارة ينصرف جهة اليمين وتارة ينصرف جهة الشمال. يعني عندما يستقبل المصلين تارة يميل على جنبه الأيمن إلى المصلين وتارة عن جانبه الأيسر. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمر بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث هلب رضي الله عنه حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكر عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة يعني لا يعرف، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، ومن عرفه حجة على من لم يعرف. كذا في النيل من الأوطار الشوكاني رحمه الله، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله. قال والعمل عليه عند أهل العلم أن ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينصرف أحيانا عن جهة اليمين وأحيانا عن جهة اليسار عندما يتجه إلى المأمومين. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاة، في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده الرفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة رضي الله عنه ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي الأعرابي من أهل البادي فصلى فأخف صلاته أسرع، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أي وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل، صلاتك الأولى لم تطمئن فيها ليست صلاة. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاث. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. فعاف الناس أي كره الناس ذلك الرجل، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل، وشق عليهم أن من خفف الصلاة لا تصح صلاته، عظم ذلك عليه. فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني، أرني كيف الصلاة وعلمني. فإنما أنا بشر أصيب وأخف. فقال أجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أي نعم، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، يعني أسبغ الوضوء تماما، ثم تشهد، ثم تشهد، قال ثم تشهد أي أذن فأقم أيضا. فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع حتى ثم اركع فاطمئن راكعا. لا بد أن تطمئن في ركوعك، ثم اعتدل قائما، ارفع من الركوع قائما معتدلا، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس بين السجدتين فاطمئن جالسا، ثم قم أي إلى الركعة الثانية. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، يعني لما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام خف عليهم الأمر، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. على كل، لا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، ومن لم يطمئن لا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث ثابت، نقله ميرك عن المنذري كذا في المرقات. وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه رضي الله عنه، أي من طرق متعددة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، أي في المرة الأولى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق، أقسم بالله الذي أرسلك بالحق، ما أحسن غير هذا، أي لا أعرف غير هذه الصلاة التي صليت، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام. وفي هذا دليل على أن التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب، تقصد بقلبك. وأما تقول: نويت أصلي فرض العشاء أربع ركعات خلف هذا الإمام، هذا بدعة، تنوي بقلبك فقط وتقول: الله أكبر. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وقد ورد: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة لا بد منها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وأما الحديث الأول حديث رفاعة خرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله، وقال ابن عبد البر هذا حديث ثابت نقله ميرك عن المنذري كذا في المرقات. ففي الحديث الأول إذا كان الرجل لا يحسن الفاتح بأن يكون أسلم قريبا أو أنه لم يستطع حفظ الفاتحة فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويصلي ويتعلم الفاتحة قليلا قليلا حتى يحفظها. قال وروى ابن نميد هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعيد رحمه الله. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أحدهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول، أبو حميد رضي الله عنه، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا؟ قال بلى. قالوا فأعرض، أي صف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه عند تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، بعدما يفرغ من القراءة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويكبر ويركع، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل بركوعه فلم يصوب رأسه، أي لم يخفض رأسه ولم يقنع ولم يرفع، بل جعل رأسه مساويا لظهره صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل، عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده يرفع يديه، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. يقوم تماما لا يستعجل، يقوم تماما حتى يستقيم. ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه. بعد عضديه، هذا العضد، بعد عضديه عن إبطيه، بعد العضدين عن الإبطين، فرج بين يديه. وفتخ أصابع رجليه، قال الشارح أي ثناها ولينها ووجهها إلى القبل. في حالة السجود أصابع الرجلين تكون متجهة إلى القبل. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل يعني جلس معتدلا حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، هذا في الجلسة بين السجدتين. ثم هوى ساجدا السجدة الثانية، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض. فهذا فيه جلسة الاستراحة، بعدما قام من السجدتين افترش رجله وجلس قليلا، ثم قام ونهض إلى الركعة الثانية، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة. عندما قام من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبيه، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، جلس على وركه وأخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى، هذا التورك في التشهد الأخير. ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه أبو داود والدارمي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. قال ومعنى قوله إذا قام من السجدتين إذا قام من السجدتين رفع يديه، يعني إذا قام من الركعتين يعني التشهد الأول، حتى إذا قام من السجدتين يعني من الركعتين بعدما فرغ من الركعتين وتشهد وقام رفع يديه حذو منكبيه. حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وغير واحد أي كثير، قالوا أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشرة من الصحابة صدقوا أبا حميد على ما ذكر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة في الصبح في صلاة الفجر. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاق عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات يعني سورة قاف في الركعة الأولى. قال وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة سورة الواقعة. وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه. في نسخة وروي عنه أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، يعني ما بين 60 آية إلى 100 آية يعني في الفجر.
في الركعتين.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، والمفصل من الحجرات. قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى. قال الشارح والمفصل من الحجرات إلى آخر سورة لم يكن، وقصاره إلى آخر القرآن. قال الشارح رحمه الله قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة من نوم آخر الليل وفي القائلة، هم كانوا يقيلون قبل الظهر فيطول حتى يلحقوا الجماعة. والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل فيطول الفجر حتى يدركوا الجماعة. وفي القائلة ينامون قبل الظهر فيطول حتى يدركوا الجماعة. فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها. على كل الإمام يصلي صلاة يلاحظ فيها حال المأمومين فيقرأ قراءة مناسبة للمأمومين إذا كان يعلم أن وراءه شيوخ كبار أو مرضى فيقرأ قراءة متوسطة حتى لا يشق عليه، فلا يطول جدا ولا يخفف جدا بل التوسط، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبوالشمس وضحاها وبوالليل إذا يغشى ونحو ذلك. قال ف باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجد قدر سورة ألف لام ميم السجد. وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة يعني في القراءة تعادل القراءة في صلاة العصر في صلاة المغرب. وقال إبراهيم تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات يعني أن صلاة الظهر طول فيها القراءة. باب في القراءة في المغرب. حدثنا هناد أخبرنا عبده أخبرنا عبده عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات وما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. يعني بعد ذلك اشتد عليه المرض فكان يصلي في بيته لأجل المرض صلى الله عليه وسلم. قال الشارح أم الفضل اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال حديث أم الفضل رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. قرأ سورة الأعراف في الركعتين في المغرب. قال الشارع روى النسائي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. قال ميرك: إسناده حسن. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم رحمهم الله. وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله وذكر عن مالك رحمه الله أنه يكره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسورة الطوال بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. على كل الرسول صلى بالطور في المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا. لو علم ما عليه من الإثم لوقف 40 خريفا. يقول: هل التحريم يشمل الحرمين الشريفين أم لا؟ على كل حال هذا الحديث عام، حديث عام، فينبغي للمسلم أن يحذر المرور أمام المصلين بقدر الإمكان. اتقوا الله ما استطعت. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: لا أكره ذلك، أي لا أكره قراءة الطور والمرسلات في المغرب، لأنه فعله الرسول، قرأ الطور في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في الصلاة للمغرب. باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بسورة والتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل. قال من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها، من أوساط المفصل. المفصل يبدأ من الحجرات، وهناك طوال إلى سورة الملك أو ما يقارب ذلك، ثم من سورة الملك إلى لم يكن وسط المفصل، من البينة إلى قل أعوذ برب الناس قصار المفصل، ونحو ذلك، والله أعلم. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كان الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. يعني في العشاء. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. حدثنا هناد، أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمد بن ربيع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله يرون القراءة خلف الإمام. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، الصحابة يقرؤون فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف سلم من الصلاة قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله اي والله نقرأ. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا نص صريح، الصلاة الجهرية لا بد ان يقرأ المأموم الفاتحة. قال الشارح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في القول المسدد، واما حمله يعني ابن الجوزي على محمد بن اسحاق فلا طائل فيه، يعني ان ابن الجوزي رحمه الله ضعف هذا الحديث لان فيه محمد بن اسحاق قال عن مكحول. فالحافظ ابن حجر قال حمله أي ابن الجوزي على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه، أي فلا فائدة في ذلك. فإن الأئمة قبلوا حديثه، قبلوا حديث محمد بن إسحاق رحمه الله، وأكثر ما عيب فيه التدليس، أنه يدلس، والرواية عن المجهولين. وأما هو في نفسه فصدوق، وهو حجة في المغازي عند الجمهور. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي رواية الدارقطني وأحمد والبيهقي حدثني مكحول، صرح ابن إسحاق بالتحديث في هذه الرواية قال عن مكحول. وفي رواية الدارقطني وأحمد والبيهقي قال محمد بن إسحاق حدثني مكحول، فذهب ما قيل من التدريس. وقال الزيلعي في نصب الراية رحمه الله ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع بن إسحاق عن مكحول، فصار الحديث موصولا صحيحا. انتهى. ومكحول هذا هو مكحول الشامي أبو عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور من الخامسة، من الطبقة الخامسة، مات سنة 110 من الهجرة رحمه الله، كذا في التقريب. قال الخطابي رحمه الله هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه. انتهى. قال الشارح رحمه الله قلت الأمر كما قال الخطابي، لا شك في أن هذا الحديث نص صريح لأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من خلف الإمام في جميع